شهداء بقصف للاحتلال على غزة في اليوم 13 من استئناف العدوان. تفاصيل النشر. أفادت دار الإفتاء المصرية بأن اليوم الأحد متمم لشهر رمضان، واعتبر يوم غد الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك، وأعلنت كل من إيران والعراق وسوريا والأردن وسلطنة عمان وماليزيا أن الاثنين أول أيام العيد لتعذر رؤية الهلال. إلى ذلك أعلنت الدول العربية وإسلامية كسعودية وقطر والإمارات والكويت وتركيا وفلسطين اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك. وقد أدى أكثر من 100,000 مصل صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال للتضييق على حركة الدخول والخروج من المسجد الشريف. وجه القادة العسكريون والسياسيون في إيران تحذيرات شديدة اللهجة للعدو من مغبة المساس بمصالح البلاد، وتتوعد بالرد على التهديدات وإغلاق مضيق هرمز إذا حرمت من حقوقها. قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنجسيري هدد الأطراف الخارجية بإغلاق المضيق، مشيرا إلى قدرة إيران على ضرب القواعد المعادية أينما كانت. فيما أكد القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي جهوزية القوات المسلحة لمواجهة أعلى مستوى من تهديدات العدو. وعلى المستوى السياسي شدد وزير الخارجية عباس عراقجي على أن من يتحدث بلغة التهديد مع الشعب الإيراني سيلقى الرد باللغة نفسها. حول تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز في حال حرمانها من حقوقها، نستمع إلى ما قاله المحلل السياسي الدكتور السيد هادي أفقهي.
قلنا ما لم تقوم أمريكا وحلفائها بالمخاطر الأمنية وبعرقلة الملاحة البحرية وتدفق السفن خصوصا النفطية لا ضير، ولكن أن تقوم بقرصنة، أن تقوم بسرقة البواخر التي تحمل النفط الإيراني، أن تقوم بضرب طائراتنا من هذه المياه. يعني ضرب الطائرة إيرباص الإيرانية راح شهداء أكثر من 300 شهيد، كانت الطائرة متجهة إلى الإمارات إلى دول الخليج الفارسي. إذن نحن نقول إذا قامت أمريكا أو أي عدوان ضد مصالحنا بحيث يمنع تدفق مصالحنا ويمنع تدفق النفط من هذا المرور الحيوي، لا يمكن أن تقبل إيران بأن تستفيد الدول الأخرى، ولكن تمنعنا أمريكا أو أي دولة أخرى من بيع نفطنا عبر هذا الممر المائي. يعني هناك عدة نقاط يجب أن نضيع عليها استمرارين. النقطة الأولى، منذ أن وصل ترامب إلى البيت الأبيض هو ومساعده ليجي فانس ووزير خارجيته يعني أعلنوا أنه مارك روبيو أنه سنوقف صادرات النفط الإيراني. هذا التهديد الأول، يعني هم اعترفوا بهذا الشيء. الموضوع الثاني، في الرسالة المزعومة التي أرسلها ترامب عبر الإماراتيين وردت إيران عبر سلطنة عمان، وهذا له رمزية خاصة، هناك يهدد في نهاية الرسالة إن لم تستجب إيران للطلب الأمريكي وهو الحضور إلى طاولة المفاوضات فهناك عواقب يجب أن تنتظرها إيران. هذه لغة تهديد. طيب إذا قارنا ذلك التصريح بمنع بيع إيران لنفطها وهذه الرسالة إن لم ترد إيران بالإيجاب للمفاوضات، معناها أنه هذا سيكون أحد الخيارات وهو عرقلة تدفق النفط الإيراني عبر حوض الخليج الفارسي مرورا بمضيق هرمز إلى المياه الحرة. إذن هذا هو تهديد شرطي، ليس تهديد آني الآن. يقول إذا حرمت إيران من حقوقها فليس هناك أي داعي ل باقي الدول المتشاطئة، وإن أرادت الدول المتشاطئة الحفاظ على مصالحها وحقوقها يجب أن تدافع عن حقوق إيران بوجه الولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم في الحقيقة يعتبرون إيران شريكة في هذا الحوض. فهذا منطق حقوقي وقانوني وعقلاني وأخلاقي.
اشتبكت القوات اليمنية مع حاملة الطائرة الأمريكية ترومان وقطع حربية معادية في البحر الأحمر 3 مرات خلال 24 ساعة الماضية. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد اشتراك القوات الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية في العملية، مشيرا إلى ضرب الأهداف المعادية بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، وشدد سريع على مواصلة القوات اليمنية للأسبوع الثالث التصدي للعدوان الأمريكي المستمر على صنعاء ومحافظات البلاد الأخرى. شن الطيران الأمريكي غارتين على منطقة بني معاذ في مديرية السحار في محافظة صعدة شمالي اليمن، وأفادت مصادر محلية بأن العدوان الأمريكي استهدف شرقية مدينة صعدة ب3 غارات ومنطقة السالم في مديرية كتاف شرقي المحافظة ب4 غارات. وفي سياق متصل وصف رئيس المجلس السياسي في اليمن مهدي المشاط العدوان الأمريكي بالفاشل حيث لم يحقق سوى قتل الأطفال والنساء، وأضاف المشاط أن العدوان الأمريكي لن يثني اليمن عن أداء واجبه تجاه فلسطين ولن يضعف إرادة شعبه. اعتبر رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية سلاح المقاومة خطا أحمر، مؤكدا ارتباطه بوجود الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة. وأبدى الحية رفضه لمهانة الفلسطينيين وإذلالهم عبر التهجير، مشددا على أن حماس وفصائل المقاومة لن تتخلى عن مسؤولياتها أو تسلم شعبها إلى مصير مجهول. كما أشار القيادي بحركة حماس إلى موافقة الحركة على مقترح للوسطاء تسلمته قبل أيام يتعلق بعروض وقف إطلاق النار، متهما رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بإجهاض محاولات الوسطاء للوصول إلى اتفاق يضمن وقفا كاملا لإطلاق النار وانسحابا شاملا من القطاع. استشهد 10 فلسطينيين بينهم أطفال إثر قصف الاحتلال على أنحاء متفرقة من غزة مع الدخول اليوم 13 من استئناف عدوان الاحتلال على القطاع. الإعلام الفلسطيني أكد استهداف الاحتلال أحد المنازل في بني سهيلة بخان يونس جنوبي القطاع، لافتا إلى تعرض خيمة للنازحين إلى ضربات جيش الكيان بالمدينة نفسها. هذا واستشهد وأصيب مدنيون جراء هجمات للاحتلال على منزل في جباليا شمالي القطاع. إلى ذلك شرعت وحدة الكيان بعملية برية في منطقة حي الجنينة برفح، زاعمة أنها تهدف لتدمير بنية تحتية لحركة حماس. إلى العناوين. قيادات إيران العسكرية توجه تحذيرات قوية للعدو من مغبة المساس بمصالح البلاد. القوات اليمنية تعلن اشتباكها مع حاملة الطائرة الأمريكية ترومان 3 مرات خلال 24 ساعة. 10 شهداء بقصف للاحتلال على غزة في اليوم 13 من استئناف العدوان. في أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. تيارات المقاومة الفلسطينية في المرحلة المقبلة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. ما إن رفض نتنياهو استكمال تنفيذ الاتفاق الذي وقع عليه في كانون الثاني يناير الماضي، مفضلا استئناف الحرب على الدخول في مفاوضات تلزمه بالبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، حتى عاد الجدل ليحتدم من جديد بشأن خيارات المقاومة الفلسطينية في المرحلة المقبلة. فهناك اليوم ضرورة واضحة من تمكن فصائل المقاومة الفلسطينية من الصمود في حرب إبادة جماعية شنتها آلة الحرب الإسرائيلية طوال ما يقرب من 15 شهرا متواصلة، وتمكنت من منع الكيان من تحقيق أي من أهدافه المعلنة رغم تضحيات هائلة تكبدها الشعب الفلسطيني كله، وأن الخيار الوحيد المطروح أمامها الآن هو مواصلة النضال حتى النهاية. وهناك أصوات مشبوهة متخاذلة ترى أن الوضع الجيوسياسي تغير الآن تماما، وخصوصا بعد دخول ترامب البيت الأبيض، وأن الخيار الوحيد المطروح الآن هو أن تعلن المقاومة الفلسطينية تسليم أسلحتها وترحيل قياداتها وكوادرها الأساسية إلى خارج الأراضي الفلسطينية، دون الالتفات إلى حقيقة واضحة، وهي أن الشعوب الإسلامية لا يمكن أن تترك فلسطين لوحدها، وهذا ما أكدته مسيرات يوم القدس المليونية التي أطلقت الشعوب الإسلامية فيها صرختها المدوية ضد الاحتلال وأمريكا، وعزمها دعم القضية الفلسطينية حتى تحرير الأراضي المقدسة. فأصحاب الأصوات المشبوهة يتغافلون عن حقيقة مفادها أن عملية طوفان الأقصى هذه لم تتم إلا بعدما يقرب من عام كامل من تقلد حكومة يمينية شديدة التطرف مقاليد السلطة في هذا الكيان، ووجود أكثر أجنحة هذه الحكومة تطرفا كبن غفير وسيموتريتش، فهي تمكنت من فرض أجندتها السياسية الخاصة على الائتلاف الحاكم ككل، وخصوصا في كل الأمور التي تتعلق بمصير القضية الفلسطينية بصورة عامة. ويشير سلوك هذه الحكومة طوال العام الذي سبق اندلاع الطوفان إلى أنها سعت إلى تكثيف الأنشطة الاستيطانية بطريقة غير مسبوقة، تمهيدا لإعلان ضم الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين إلى الأردن، في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة تواصل جهودها الحثيثة لتوسيع نطاق الدول العربية المطبعة مع الاحتلال. المراقبون يرون أنه رغم التحولات في قطاع غزة واستئناف الاحتلال حملاته وانتهاكه لوقف إطلاق النار في لبنان، لكن المقاومة لم تهزم ولا تزال صامدة، بل إنها قادرة على مواصلة الصمود أشهرا طويلة بعد، وخصوصا أن كل الخيارات المطروحة عليها حاليا ليست سيئة فحسب، وإنما ستؤدي أيضا إلى تصفية القضية الفلسطينية نهائيا. فالأهداف التي تسعى حركات المقاومة المسلحة لتحقيقها تتباين جوهريا عن تلك التي تسعى الأحزاب السياسية لتحقيقها، حيث تسعى المقاومة لتحرير أوطان محتلة، كما أن المطالبة بنزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية ونفي قياداتها إلى خارج الأراضي الفلسطينية لن تفضي إلا إلى نتيجة واحدة، وهي تمهيد الطريق أمام نظام فصل عنصري لإكمال مهمته الرامية إلى تطهير عرقي للشعب الفلسطيني ونفي من تبقى منه إلى خارج وطنه. لذا لا يوجد خيار أمام الشعب الفلسطيني سوى مواصلة الصمود مهما بلغت التضحيات لمنع الكيان الصهيوني من تحقيق هدف إبادة الشعب الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدق مبارك مقدما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أولا أخي الكريم، إن الاختيارات المداومة الفلسطينية والمرحلة القادمة المفصلية بيننا وبين الكيان الصهيوني الغاصب. إن المداومة الآن في اليمن وفي فلسطين وفي العراق وفي لبنان عندها استراتيجيات ستذهل الأعداء بإذن الله عز وجل، وسيهدأ النصر بإذن الله عز وجل في الأيام القادمة. وتحياتي للمقاومة في اليمن وفي العراق وفي إيران وفي جميع الدول الإسلامية، وتحياتي لكم معكم أبو خولان من محافظة صنعاء، وتحياتي لكم وكل عام وكل سنة وأنتم طيبين.
طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام في كل مكان. في الواقع ما زال المخاض عسيرا فيما يتعلق بطوفان الأقصى وتداعيات وتبعات هذه العملية المظفرة والكبرى التي قامت بها المقاومة الفلسطينية. في الواقع هي كشفت ظهر هذا الكيان وأنه إلى أي حد هو ضعيف ومهزوز وهش ويمكن التغلب عليه إن أعدت العدة بشكل صحيح وإن وحدت الجهود والقوى والإمكانيات والقدرات في هذا السبيل. وطبعا أيضا هذه العملية كشفت مدى ضعف المنظومة العربية الرسمية، وطبعا هناك من الدول الإسلامية أيضا المتماهية والمتعاونة والمتآمرة مع المشروع الصهيوني على العالم الإسلامي والعربي وعلى القضية الفلسطينية. وطبعا رأينا تداعيات ذلك وتأثير هذه القوى وهذه الدول في الأيام الأخيرة حتى في قطاع غزة، والمراقبون يعرفون من وراء التظاهرات التي خرجت قبل أيام في قطاع غزة تحت عنوان يعني مناهضة لحركة حماس وللمقاومة. وهذه الحركات الصفراء وهذه الحركات المشبوهة معلومة الحال و المصدر والتمويل والمدفع لو صح التعبير. وبالتالي هذا المخاض مستمر والتحديات أمامه كبيرة، لكن يعني الخلاصة والمؤدى من كل ما جرى حتى الآن أن العدو الصهيوني رغم كل ما فعل، رغم كل القتل والدمار الذي ألحقه بقطاع غزة وبالمقاومة، لكنه لم يستطع أن يحرر أسراه، لم يستطع أن يعثر على أسراه. يعني الكيان الصهيوني حرث أرض قطاع غزة بهدف الوصول إلى هذه الطوامير وهذه الأنفاق التي يحتمي بها المقاومة ويحتفظ بها فيها بالأسرى، لكنه لم يتمكن من الوصول. اكتشف بعض الأنفاق وإذا بها أفخاخ نصبت له من قبل المقاومة بعد أن تخلت عنها وجعلت منها فخا توقع به المزيد من الخسائر في صفوف الاحتلال. لكن المواقع الأساسية التي يحتفظ بها المقاومون بهؤلاء الأسرى الصهاينة ما زالت بعيدة عن أيدي الصهاينة بكل الحيل بكل الإمكانيات، يعني الأقمار الاصطناعية، أجهزة الاستشعار بآخر تقنياتها تعمل وتحوم، طائراتهم المسيرة بكافة أصنافها وتقنياتها والتكنولوجيا المتطورة التي يعبأ ويغذى بها الكيان باستمرار والتحديث اليومي لهذه التكنولوجيا، لم يجعل هذه الطائرات وهذه الإمكانيات لم تمكن الاحتلال من الوصول إلى مكان احتجاز هؤلاء الأسرى. وبالتالي ليس أمامه طريق إلا أن يعني يذعن لصفقة تبادل وينهي العدوان، وبالتالي يخرج هؤلاء الأسرى ويخرج الأسرى الفلسطينيون أيضا من سجون الاحتلال وتعود الأمور يعني إلى الهدوء والاستقرار. هذا الضغط العسكري الذي يقوم به الاحتلال طبعا هو ليس ضغطا عسكريا على المقاومة، هؤلاء لا يستطيعون أصلا أن يواجهوا المقاومة، هؤلاء يعني يعتبرون قتل النساء والأطفال واستهداف المستشفيات وطواقم الإسعاف، يعتبرون هذا إنجازا عسكريا وعملا عسكريا. هذه جرائم، هذه وحشية، هذه غطرسة يعاقب عليها القانون الدولي طبعا المسخر الآن والمجير من قبل الولايات المتحدة وحلفها الشيطاني لصالح هذا الكيان اللقيط. لكن على كل، هذه ليست إنجازات عسكرية، ليست عملا عسكريا، بل العمل العسكري هو في مواجهة المقاومة، وليس هناك يعني مواجهة مباشرة بين المقاومة والاحتلال. طبعا هناك بعض العمليات التي تقوم بها المقاومة بشكل أو بآخر، لكن المواجهة، العمل العسكري الإسرائيلي الآن موجه بالدرجة الأولى إلى النساء والأطفال والمدنيين والمنشآت المدنية والمستشفيات والطواقم الطبية وطواقم الإسعاف والدفاع المدني وما إلى ذلك في قطاع غزة، وطواقم الأمم المتحدة التي توزع المساعدات على الفلسطينيين. وبالتالي هذا المخاض مستمر، مخاض 7 أكتوبر ومخاض طوفان الأقصى والتطورات التي نشاهدها ونلحظها تشير إلى يأس هذا الكيان وتخبطه أمام إرادة المقاومة الصلبة وإرادة الشعب الفلسطيني رغم كل بطش الاحتلال وإجرامه بحق الآمنين.
السلام عليكم مشاركتي في حدث وحوار. نعم، الخيارات تبقى مفتوحة وتبقى مناسبة في الوقت والزمان المناسبين، يعني حسب الردود والأفعال. وإن ظنوا بأنه عندما يموت مقاوم فإن بدله 1000 مقاوم، وتلك الأيام نجاولها بين الناس. إذن الخيارات مفتوحة و كثيرة ومناسبة، وهي بالتأكيد حسب الظروف وحسب الاطلاع وحسب المجريات وأيضا حسب قادتنا وأيضا تراعى السلوك الإنساني. يعني إذا كان العدو لا يراعي السلوك الإنساني فإن المقاومة تراعي السلوكات الإنسانية. مرتفع العراق.
السلام الله عليكم ورحمة منه وبركات، وتحية طيبة لكم. طبعا المفاوضات أو الخيارات المتاحة للمقاومة الفلسطينية في المرحلة المقبلة لا مناص منها إلا أن تكون من منطلق القوة أو باستخدام القوة، وإن كانت مفاوضات أو وسائل دبلوماسية يجب أن تكون هذه المفاوضات عن طريق القوة ومن مبدأ القوة، وأن يكون السلام من مبدأ القوة وفرض الشروط بمنطلق قوة هذه الجهة أو قوة المقاومة الفلسطينية. لقد جرب العرب عندما، يعني الدول العربية عندما اعترفوا بإسرائيل، اعترفوا بهذا الكيان الغاصب، وأولهم مصر أيام السادات والدول الأخرى وتونس أيام الحبيب بورقيبة وغيرهم، حاولوا إجراء مفاوضة السلام مع إسرائيل و اتفاقات لكنها لم تنفع. انظروا إلى مصر الآن، ما الذي جلته الآن من إسرائيل عندما عملت اتفاقية كامب ديفيد؟ انظروا إلى ياسر عرفات، أين هو الآن؟ أين هي السلطة الفلسطينية السابقة عندما فعلت اتفاقية أوسلو؟ ألم يغدروا بياسر عرفات ويعني يحاصروه ويدمروا كل شيء؟ هذا الذي حصل يا أخواني الأعزاء، أن تكون يعني الاعترافات لهذا الكيان الغاصب، وأن يكون هذا الاتفاق مع الكيان الغاصب هو عبارة عن يعني عبارة عن ذر رماد في العيون. لا يكون هناك سلام ولا يكون هناك استقرار أبدا إلا إذا كانت القوى المقاومة هي تكون يعني تتكلم بالمفاوضات من منطلق القوة وفرض القوة بقوة السلاح. قالتها جولدا مائير: من المؤسف أن الرأي العام العالمي ليس معنا إلا أنه ليس مدفعا ضدنا، فهم يرون إلى المدفع ولا يرون إلى المفاوضات. ياسر الحسيني كربلاء المقدسة. شكرا جزيلا.
نعم، ومعنا الأخ أبو محمد باقر من العراق. أبو محمد حياك الله، أهلا بك، تفضل.
تحياتنا لكم.
حياكم الله،
ورمضان كريم عليكم إن شاء الله. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالنصر المؤزر لإخوتنا
اللهم
في فلسطين
آمين.
وفي لبنان وفي اليمن. رسالة أحب أوجهها إلى المتصهينون. المتصهينون أصبحوا أجرم من إسرائيل. عندما نشاهد بعض المتصهينين والمرتزقة يقول الإرهابيين الحوثيين ضغطوا حاملة الطائرات الأمريكية، وهذا المفهوم، ما هو هذا المفهوم؟ يعني المظلوم الآن أصبح هو الجلاد، والجلاد أصبح هو الضحية. فإسرائيل، لا إسرائيل ولا أمريكا ولا ترامب ولا أوروبا تستطيع أن تنال من محور المقاومة. لو قتلونا جميعا لا يستطيعون. عندنا الشاهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. عندنا الإمام الحسن الإمام الحسين استشهدوا، والنصر دائما حليفنا، حتى استشهادنا هو نصر. فلا يستطيع لا إسرائيل ولا أمريكا مهما تكالبوا علينا أن نصر حليفنا إن شاء الله. وشكرا.
بارك الله فيك، شكرا للأخ أبو محمد باقر من العراق. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا خيارات المقاومة الفلسطينية في المرحلة المقبلة، نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله أستاذ محمد ومستمعيكم الأكارم، ورمضان كريم.
حياكم الله دكتور. بداية يعني كيف تتابع ملف غزة من حيث موقف المقاومة الآن وسط هذه الضغوط التي تمارس، عودة الاحتلال إلى جرائمه في القطاع تحت عنوان زيادة الضغط على المقاومة، كيف تقرأ المشهد الآن؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الآن في تصوري بالنسبة لحماس ولغزة والمقاومة في غزة، الآن حرب وجودية بعد أن أعلن وبصريح الإعلام وكل شفافية نتنياهو أنه نحن معظون للقضاء على حماس، تهجير أهالي غزة، ومن ثم نصنع غزة أخرى نحن والأمريكيون ونجعلها منطقة آمنة ومنطقة سياحية ومنطقة فارهة كما يريدها ترامب. إذن الخيار الصهيوني، القرار الصهيوني واضح، لا لبس فيه، مجاملات بدون لف ودوار كما كان يفعل بايدن، إنه نحن نريد إطلاق النار، نحن نريد حل الدولتين، هذا كله تبخر. الآن يبقى خيار المقاومة، هل ستذهب إلى التطبيع، إلى نزع السلاح، إلى الاستسلام بعد كل هذا البحر من الدماء والشهداء من الأطفال والنساء ودمار غزة؟ تقريبا 75% من البيوت لقد دمرت، البنى التحتية بالحقيقة تهالكت. لم يبقى شيء لغزة إلا المقاومة، أم أنهم سيقبلون بحل وسط، يعني أنه حماس تبقى حماس مدنية وليس حماس مسلحة ذات مقاومة ورجال ومواجهة والحفاظ على استقلال غزة. وكذلك المقاومة إلى آخر نفس، طبعا هنا بحاجة إلى إعادة نظر في التكتيكات، في الدعم لغزة بالأساليب فكذلك يجب أن يقع كما أعلنوا يعني حماس أعلن النفي العام أنه ما بوسع الشعوب الإسلامية. وبعد أن يأسد حماس والمقاومة الإسلامية والشعب الفلسطيني سيد محمد من الحكومات، الآن بقي أنه ماذا أنتم فاعلون، ماذا يمكن أن تقدموه لنا؟ نحن واقفون إلى آخر بيت، إلى آخر قطرة دم، إلى آخر نفس. إذن الأمور من ناحية حماس أعلنوا أنه نحن لم نستسلم، خصوصا بعد هذه الدماء الزاكيات. هذا لا يمكن يعني أن تستسلم حماس. هل يعني تستطيع حماس أن تصل إلى آخر طلقة، إلى آخر مقاتل ومجاهد أم لا؟ فإذن يعني إلى حد ما من الجانب الأمريكي ومن الجانب الصهيوني باتت الأمور واضحة ما هي استراتيجيتهم وما هو قرارهم وأين هم ذاهبون. فيبقى هذا العالم الإسلامي، هذا العالم العربي، هذه الشعوب الإسلامية بعد في الحقيقة هذه المظاهرات وهذا الطوفان الجماهيري في يوم القدس العالمي، فلننظر ماذا. والآن في طور التفاوض، هناك تراجع، هناك تسامح، هناك تفاهم، هناك تسهيلات من قبل حماس، ما زال الأمل أنه يمكن الاستمرار في المفاوضات. أنا في رأيي هذه كلها مجاملات وتضيع وقت.
نعم.
يعني عندما يقول الإسرائيلي أنا حسمت أمري إبادة كاملة وإخراج في الحقيقة الفلسطينيين وتحويل غزة إلى منطقة سياحية فارهة برأس مال أمريكي وبدعم أمريكي وبسلاح أمريكي، هذا هو الواقع بدون مجامل وبدون لف ودوران.
طيب ماذا تقول في يعني ما سمي بالتظاهرة الأخيرة في قطاع غزة ضد حركة حماس؟ يعني هل يصدق بعد عام ونصف أو أكثر يعني مثل هذه الحركة؟ يعني لا تبدو منطقية، ويعني مهما حول من تبرير لها وإيجاد مسوغات لها.
لا، أولا أحد الأمم قال لي هذه ليست في غزة وإنما كانت في الضفة الغربية.
نعم.
والله أعلم، حتى لو كانت في غزة الحقيقة هؤلاء الكم نفر التي لا يتجاوز عددهم أكثر من 50-60-70 قول 100، غزة الآن 1,300,000 نسمة، غزة الآن تقاوم، غزة الآن عندما يقصف البيت، عندما تذهب في الحقيقة العائلة كلها تحت الأنقاض ويخرج واحد يقول الله أكبر نحن صامدون ولا نستسلم، هذه غزة نصدقها أم شرذمة كلفته حكومة محمود عباس وربما تنسقوا مع العدو الصهيوني أن يطلقوا هذه الشعارات في الحقيقة الخائبة؟ هذه خيانة، أكيد خيانة، وأكيد سيحاسبون. وحسب ما قرأت أنا في بعض الأخبار طبعا الغير رسمية سيد محمد أنه ألقي القبر على يعني الرؤوس الأساسية المنظمة لهذه المظاهرة في الحقيقة الخائبة الخيانية الصهيونية. إذن هذه لا تقدم ولا تؤخر في معادلة في الحقيقة المواجهة، ولا تؤثر حتى في نفسية المقاومين والمجاهدين والحمساويين أو
طيب دكتور عذرا على قطع كلامك، لكن هناك من يقول بأنه يعني هؤلاء كانوا يخافون من حركة حماس، حركة حماس حركة متشددة وكانت تقمع من يقوم بمثل هذه الحركات، بالإضافة إلى يعني ما جلبت هذه الحركة من دمار ويعني إزهاق للأرواح. هي تعرف وحشية هذا الكيان لكن أعطته الذريعة لارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني. كان عليها أن تفكر بما بعد يوم 7 أكتوبر ولكنها لم تفكر.
هذه رواية في الحقيقة صهيونية ورواية إعلام محمود عباس الضمن الغربي، وأنا متابع القنوات التابعة لمحمود عباس وحكومة يسمى بالسلطة الفلسطينية. هذه في الحقيقة كما أسلفت رواية صهيونية، والحقيقة شيء آخر والحقيقة في مكان آخر. ما زال الشعب يقاوم ويتحمل كل هذه المتاعب وضد من تظاهروا. من هي هذه هذه الزمرة؟ من هؤلاء هم؟ وأين حماس حقيقة؟ يعني عذبت هؤلاء، من يعذبهم هو العدو الصهيوني، من يعذبهم محمود عباس الذي الآن يقمع المقاومة الفلسطينية من حماس والجهاد الإسلامي والمجاهدون في الضفة الغربية. من يتعاون مع العدو الصهيوني في الحقيقة هذا معلمهم محمود عباس وسلطته الأمنية. إما هم بصورة مباشرة يقتلون المجاهدين أو يخبرون عن أماكن المجاهدين وعن حصونهم وعن إمكانياتهم وإحداثياتهم، ويتعاونون مع عندما يقتحم العدو الصهيوني بكل إمكانياته الهائلة العسكرية والاستخباراتية والسايبرانية والذكاء الاصطناعي والمخابراتية، وراءهم جماعة محمود عباس. إذن من هؤلاء؟ ما هي هويتهم؟ من الذي نظمهم؟ من الذي أدارهم؟ من الذي يدعمهم هؤلاء؟ وما هي مطالبهم؟ مطالبهم أنه تستسلم حماس. طب هذه مطالب نتنياهو. ما هي مطالبهم؟ أنه ألم تفكروا في ما بعد 7 أكتوبر؟ كيف لم يفكروا؟ نفس عملية 7 أكتوبر هي، هل فقط ألمت الشعب الفلسطيني في غزة؟ ألم تؤلم العدو الصهيوني؟ ألم يتراجع في الحقيقة الاقتصاد؟ ألم نشاهد هناك الهجرة المعاكسة من فلسطين المحتلة إلى خارجها، خصوصا الذي يحملون ذات الجنسيتين الإسرائيلية أمريكية، إسرائيلية فرنسية، إسرائيل بريطانية وما إلى ذلك؟ إذن ما يقولونه هو تريده إسرائيل. إذن هم قاموا بعملية من واجب، أنه حقيقة يعني بلغ السيل الزبا. أستاذ محمد، لم يبقي العدو الصهيوني الشيء لغزة. يعني السجن كبير، عدد نسمته سجن مفتوح كما يسمونه في الحقيقة في المصطلح الاجتماعي والنفسي، سجن مفتوح كانت غزة. وكان يخطط لغزة الهجوم والمباغت ونزل سلاح المقاومة، ومن ثم انطلاق إلى الضفة الغربية كما يحصل الآن ضد الضفة الغربية، ومن ثم ينطلقون إلى فضاءات أخرى، إلى لبنان، إلى سوريا، إلى العراق وإلى الأردن وإلى ذلك. فمشروع طوفان الأقصى أبطل هذه الأجندة الرهيبة، والتي الآن بعد تراجع أداء المقاومة سواء في حزب الله بعد الضربات التي وجهت لحزب الله، والحمد لله بقي حزب الله قائما وما زال يصبو على الزناد، وكذلك حماس لم تستسلم، لم تسلم سلاح، ولم تستسلم ولن تستسلم للتهديدات الأمريكية، ولن تطلق سراح الأسرى إلا بشروطها. طبعا تتراجع بعض الأحيان، يعني لمصلحة الشعب الفلسطيني ولمصلحة الأسرى الفلسطيني ولمصلحة أهالي هؤلاء الإسرائيليين الذين لهم في قبضة حماس والجهاد الإسلامي.
طيب دكتور، عذرا على قطع كلامك، لكن هناك من يقول بأن يعني المقاومة بشكل عام، كل المقاومة كانت تظن نفسها قوية، لكن تبين بعد 7 أكتوبر أنها يعني ليست بالمستوى المطلوب لمواجهة الاحتلال، لردع الاحتلال عن ممارسة هذه الوحشية الهمجية في التدمير سواء في غزة أو في لبنان، في الاستهدافات المستمرة حتى الآن في لبنان، وبالتالي يعني هذا كان حسابات خاطئة لدى المقاومة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
وهل الآن استسلمت المقاومة؟ هل وضعت سلاحها على الأرض؟ هل ذهبت للتطغيم على العدو الصهيوني؟ هل قبلت بمشروعية العدو الصهيوني؟ هل أعلن أنه نحن أوقفنا كل أنواع المقاومة في لبنان، في فلسطين، في اليمن، في إيران؟ هل أوقفت؟ حتى الآن بدأت خلايا مقاومة في سوريا ضد الاحتلال الصهيوني الذي بدأ يغزو الجنوب السوري ويتقدم شبرا شبرا، مترا مترا، كيلومترا كيلومترا نحو دمشق. إذن المقاومة موجودة، صحيح حصلت ضربات، هذا الحرب سجل أخي العزيز. ألم تضرب أمريكا في العراق وخرجت؟ هل كفت أمريكا من اعتداءاتها ومن هجوماتها ومن غطرستها عندما هزمت وخذلت بشكل يعني مفضوح في أفغانستان، هل كفت عن اعتدائها؟ طيب عندما هي تصر على باطلها للتمادي في استعمارها وفي هجومها وفي حروبها، كيف لا يصر الحق وهم أهل الحق، هم أصحاب الأرض، هم أصحاب التاريخ والجغرافيا، هم أصحاب في الحقيقة الهوية الفلسطينية الحقيقة، هم المحافظين على أول القبلتين في الحرمين الشريفين، هم أصحاب المزارع، هم أصحاب البيوت، هم أصحاب هذه الحضارة الفلسطينية، كيف لا يدافعون عن أرضهم وهويتهم وتراثهم؟ إذن هذه الضربات، هذه الانتكاسات، هذه مؤلمة ومؤثرة، ولكن هذا لا يعني أنه المقاومة شيء جامد، شيء صلب وضرب وانكسر وتهشم وخلص. المقاومة يا سيدي كما قال سماحة السيد فكر، المقاومة تأخذ وتعطي، المقاومة ولادة. يعني تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من 25 عام حاولوا بشتى أنواع الحقيقة الأساليب والدمار والتهجير والتقتيل والإبادة، ولكن مقاومة موجودة. يوم فيها نوع من التراجع، يوم في الحقيقة تتقدم.
ماذا تقول دكتور لهذا الإعلام الذي يحاول أن يكرس صورة يعني في أذهان العامة، عامة الناس، بأن إيران أجنحتها قصت وحزب الله يعني انتهى وحماس والمقاومة الفلسطينية الآن يعني هي بحكم المنتهية، وأن اليمن أيضا على هذا الخطى، وبالتالي يعني ليس أمامكم إلا ليس أمام الأمة إلا الاستسلام لواقع الكيان الصهيوني المتفوق؟
هذا كلام وهم وكلام على الورق. ما يجري على الأرض الآن، حزب الله قبل باقتراح الحكومة اللبنانية وأعطى الفرصة للحكومة اللبنانية أن تدخل في عملية وقف إطلاق النار، عندما أتى الوسيط الأمريكي يومها كان أموس هوكشتاين، ذهب إلى إسرائيل وقبل نتنياهو المتعنت المتغطرس الذي قلب الطاولة أكثر من 13 مرة بوجه حماس ووجه المقاومة الفلسطينية سواء في الدوحة أو في القاهرة، ولكن قبل عندما وصلت صواريخ بدأت تدكدك في الحقيقة حصون الصهاينة سواء في تل أبيب أو في يافا أو في حيفا أو في حكة أو في نهاريا أو في صفد إلى الشمال الفلسطيني. الآن لماذا لا يرجع الصهاينة إلى الشمال الفلسطيني؟ دمر الشمال الفلسطيني، خذ من هذا الشريط الحدود بين لبنان وبين فلسطين المحتلة، يعني غير مؤهل الآن لاستقبال الصهاينة، وفي الحقيقة يترددون حتى أنه غير واثقين من الوعود التي يطلقها بنفيته الآخر، ويحاول أن يغرر به نتنياهو أنه خلص نحن دمرنا حزب الله ويعني قتلنا سيد حسن نصر الله، قتلنا صفي الدين، ليس هناك شيء اسمه حزب الله، ولكن يعرفون أنه حزب الله موجود على الأرض وسلاحه بيده، وهذا يعني كفيل بالتفاهم مع الحكومة اللبنانية وجيش اللبناني، ولكن حزب الله ما زال، وحتى على المستوى السياسي حزب الله الآن له وزراء في الكابينة، حزب الله له مندوبين في البرلمان اللبناني، حزب الله له حصة في التصويت، إن لم يشاركوا لا يستطيع لا رئيس الجمهورية ولا رئيس برلمان ولا رئيس وزراء أن يحصل على النسبة المطلوبة إلى النصاب المطلوب. وكذلك اليمن، يعني سواء في زمن بايدن الآن، يعني باليوم أكثر من 70 مرة الآن تقصف الطائرات البريطانية الأمريكية الصهيونية اليمن. طيب ماذا يقصفون؟ يقصفون البيوت، يقصفون المستشفيات، يقصفون البنى التحتية. طيب لماذا بعد كل عملية قصف نشاهد هناك إطلاق صواريخ إلى تل أبيب، حتى ضرب للبوارج والسفن الحربية وحامل الطائرة والسترومان لحد الآن وصلت أكثر من 5 مرات.
نعم.
طيب إذن هذا الكلام نصدقه أم هذا الكلام على الورق الذي نسمعه في وسائل الإعلام والأبواق المأجورة في الحقيقة القنوات العربية المتصهينة؟
نعم. طيب يعني الآن برأيك ما الذي يلوح لك في الأفق في غزة؟ برأيك إلى أين يسير هذا المشهد؟ على ما سترسو السفينة، استسلام حماس، خضوع الاحتلال لمطالب حماس، أم ماذا؟
يعني هناك عدة احتمالات. الخيار الأول الآن وما نحن فيه هو المقاومة، يعني نجد هناك القصف يعني على قدم وساق، وضرب قصف المخيمات العزل حقيقة، الناس الأبرياء ولا ليس لديهم سلاح ولا يشاركون في القتال، ناس عزل يعني ناس مهجرين من شمال غزة إلى الوسط، من الوسط من خان يونس إلى رفح، ورجوعا إلى جباليا إلى هذا وضع الناس فيه. ولكن المقاومة الحمد لله لاحظنا في عملية تبادل الأسرى مع الرهائن الصهاينة كيف خرجت حماس بكامل لياقتها بكامل جهوزيتها، وحتى بدأت تضرب بالصواريخ سواء إلى تل أبيب، صحيح قليلة ولكن هذا معناه أنه المقاومة ترتب إمكانياتها على المتسع الزمني، هذا أولا. إلى أين ستستمر حماس؟ متى ستستسلم؟ ما هي الظروف التي سيوفرها الصهيوني والأمريكي كي تستسلم حماس؟ هل ستستسلم؟ هل سيقومون لآخر طلقة؟ هل سيقبلون بحل نصفي؟ يعني يسلمون سلاحهم وأستبعد هذا ويشاركون في إدارة غزة في يوم ما بعد الحرب بمشاركة عربية خليجية بحكومة ممثلين من محمود عباس، حكومة السلطان الفلسطينية. كل هذه الاحتمالات مطروحة، ولكن ما نحن فيه أنه حماس اليوم ما زالت تقاوم، ولكن في نفس الوقت يعني تركت باب المفاوضات مفتوح، كما صرح السيد سامي أبو زهري أنه نحن لم نترك باب المفاوضات، ولكن هم الذين نقضوا هذا الاتفاق ولم يبدأوا بتطبيق المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار، وهم الذين في الحقيقة بدأوا الحرب. ولهذا الآن تجد الضغوط في الداخل الإسرائيلي، يعني الضغوط الداخل الإسرائيلي أنه لماذا لم تدخل في المرحلة الثانية كي يطلق باقي في الحقيقة الرهائن.
نعم.
فكأنه نتنياهو أستاذ محمد اتخذ قراره أنه فليقتل كل الرهائن المتبقين، 35 عددهم، 45 25، لا أعرف،
59،
فليقتل كلهم خلص، ونحن بعد ذلك يعني في قرار نتناهو سر محمد انه حتى بعد اطلاق اخر رهينة صهيوني سيستمر في الحرب.
نعم.
هذا القرار متخذ اخي العزيز. اذا حماس تقول فلنقاوم، وهناك عوامل اخرى ربما تكون دخيلة، الضغط الدولي، الضغط في الداخل الاسرائيلي، المساعدات ربما تصلنا ان شاء الله ونستمر في القتال الى ان ينزل في الحقيقة نتناهو من الشجرة، إذا واجه ضغوطا خطيرة تؤدي إلى الانقسام الداخلي والحرب الداخلية التي باتت تلوح في الأفق، وبذلك بتصريحات قنوات إسرائيلية. أنا أقرأ وتابع الصحافة العبرية، هناك تخوف جدي خصوصا بعد عزل القيادات العسكرية، بعد عزل رئيس الشباك، وهم في الحقيقة مافيا وليس شخصية واحدة. فكل هذه الأزمات تحيط وتحدق ب
نتنياهو. نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور سيد هادي سيد الأفقهي، الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
الله يبارك فيك.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم وفضول المطعم، فإنه يسم القلب بالفضلة ويبطئ بالجوارح عن الطاعة، ويصم الهمم عن سماع الموعظة.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأفاضل، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي وسماحة السيد علي السيستاني حفظهم الله. عنوان هذه الحلقة أيضا كما كان في الحلقات السابقة أحكام الصيام. يطيب لي أولا أن أرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي، أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد، أهلا بكم معنا في برنامج استفتاءات.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعين الأعزاء. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
شوق في الأعماق تنامى ولتلك الأيام تسامى، رمضان إليك قد اشتقنا، تملأنا حبا وسلاما، تملأنا حبا وسلاما.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، كما ذكرنا نحن الآن الكلام هو في أحكام الصيام، وها نحن على قرب من عيد الفطر، نهاية شهر رمضان المبارك. وطبعا كلما نتقرب إلى هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان، دائما تأتينا هذه الأسئلة التي ترتبط بموضوع زكاة الفطرة. ففي هذه الحلقة سنتطرق إلى هذا الموضوع إن شاء الله. والسؤال الأول سيكون، أولا، كم هو مقدار زكاة الفطرة لكل شخص، وما هو الشيء الذي يجب دفعه بعنوان زكاة الفطرة؟
نعم، حسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
اللهم
محمد.
اللهم صل على محمد. زكاة الفطرة هي تجب على كل مكلف أن يدفع عن نفسه أو عن كل شخص يعوله. ومقدار زكاة الفطرة هي 3 كيلو، 3 كيلوغرامات تقريبا، طبعا لا نقول بالدقة، ولكن هي صاع، والصاع تقريبا يعادل 3 كيلوغراما. هذا من القمح أو من الشعير أو من التمر أو من الزبيب وهكذا. ف عليه هذا المكلف، طبعا ولم يكن فقير شرعي، إذا كان فقير شرعي إلى درجة فهذا يسقط عنه. لم يكن فقير شرعي وكان هو عنده، وأيضا كان يعول مجموعة من أهله، يعول الزوجة، يعول أبنائه أو غير ذلك، يعول الخادم مثلا، فنقول يجب عليك أن تعطي عن نفسك وعن كل أحد تعوله أن تعطي 3 كيلو من الطحين أو من القمح أو من التمر أو من الزبيب، عادة الذي يؤكل في البلد.
نعم. أحسنتم. وإذا نسى الشخص دفع زكاة الفطرة ما هو الحكم إن كان لهذه السنة أو السنوات الماضية؟
هنا نقول أنت هل عزلت هذه الزكاة ونسيت أن تعطيها أو لا، أنت لم تعزل زكاة الفطرة، لأن هذه مسألة يعني مهمة، ليس بالضرورة أن يدفعها، أهم شيء أن يعزل زكاة الفطرة حتى بعد ذلك له أن يتأنى فترة يجد المورد المناسب يعطيه زكاة الفطرة. فنقول إذا أنت نسيته، إذا أنت كنت قد عزلت هذه الزكاة، فيجب عليك ماذا؟ أن تدفع نفس هذا المعزول، هذا اللي عندك عازلة، حتى إذا بقي أيام، 3 أيام، بقي شهر، هذا المعزول أن تعطيه. أما أنت لا، ما عزلت زكاة الفطرة، أصلا نسيت أن تعطي زكاة فطرة، فنقول الأحوط وجوبا أن تعزل زكاة فطرة، طبعا بنية، بدون نية الأداء ولا القضاء، وإنما بالقربة المطلقة، أنت تأخذ مبلغ بهذا القدر، لا تقول قضاء ولا تقول أداء، لا بالقربة المطلقة وتعطيها إلى الفقير. مثل الآن واحد يقول أنا في واقعا قبل كم سنة لم أعطي زكاة فطرة، نسيت أو ما كنت ملتفت، الآن بإمكانه بهذه النية طبعا بالقربة المطلقة أن يستخرج مبلغ من المال، وبهذا القدر، بقدر 3 كيلو، لأنه تكفي أما أن أعطي 3 كيلو أو أعطي مبلغ 3 كيلو من الطحين أو التمر أو الزبيب، فممكن أن يستخرج هذا المبلغ ويعطي إلى الفقير المسكين.
أحسنتم سيدنا. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله مستمعين الكرام، فاصل ونواصل في الحديث عن أحكام الصيام وزكاة الفطرة. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، كما نرحب بسماحة السيد. أهلا بكم سيدنا. كان الكلام في زكاة الفطرة، ووصل الحديث إلى أنه إذا نسي دفع زكاة الفطرة فما حكمه، ذكرنا الحكم بأنه في أي لحظة تذكر هذا الشيء يمكن له أن يتدارك ويدفع زكاة الفطرة. السؤال التالي، هل يمكن شراء ما يحتاجه الفقير مثلا كسلة تموينية وإعطاؤه إياها بدل ثمن زكاة الفطرة؟
أحسنتم. طبعا لا يكفي ذلك، لأنه يتصرف بمال الغير. نعم، إلا إذا أخذ منه وكالة، قال له أنا سأقبض عنك من الفقير طبعا، قال سأقبض عنك هذا المبلغ اللي هو عبارة عن زكاة الفطرة اللي يعادل زكاة الفطرة، إذا تعطيني وكالة أقبض عنك هذا المبلغ وأتصرف به، يعطيه وكالة نعم يجوز له بهذه الحالة. أما هو لوحده أن يتصرف بهذا المبلغ ويشتري سلة غذائية مثلا، لا يجوز ذلك ولا يكفي.
نعم، لأنه ذكرنا أنه يجب عليه إما دفع المال أحسن لمقدار زكاة الفطرة، أو إعطائه المقدار اللي ذكرناه، يعني صاع نعم من القمح نعم أو الشعير، يعني هناك